الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتحدث عن آداب بر الوالدين وفيما سبق من الحلقات تحدثنا عن آداب بر الوالدين في حال حياتهما ونواصل ذكر الآداب المتعلقة بالوالدين ولكن بعد مماتهما فمن هذه الآداب الصلاة عليهما والمقصود من الصلاة هاهنا الدعاء لهما بعد موتهما فإنه من البر فيكثر الإبن من الدعاء لوالديه بعد موتهما أكثر مما كان يدعو لهما في حياتهما فإن دعاءه لهما زيادة في حسناتهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأيضا من جملة الدعاء خصوصا الاستغفار لهما وهما أولى الناس بأن يستغفر لهما المسلم لعظيم إحسانهما إليه قال تعالى حاكيا إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وكذلك كانت دعوات الأنبياء من دعاء نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إذن فالدعاء والاستغفار للوالدين هذا من عظيم الإحسان لهما الأدب الثالث إنفاذ عهدهما وذلك بأن يتفقد وصيتهما والاستمرار على الشيء الذي كان عليه في حياتهما من أعمال البر والخير فإن ثوابه واصل إليهما إذا استمر الولد في عمل الخير الذي كان عليه الأدب الرابع إكرام صديقهما وهذا أيضا من الإحسان إليهما كما تقدم وهو من البر وقد لقي ابن عمر أعرابيا بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على الحمار الذي كان يركبه وأعطاه عمامته التي كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال ابن عمر رضي الله عنه إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي أي بعد مماته الأدب الخامس من الآداب التي تتعلق بالوالدين بعد وفاتهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وذلك بصلة الأرحام الذين هم من طرفهم كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وأولادهم فكل هذا من صلتهما وبرهما ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده فهذا ما يتيسر ذكره من بر الوالدين وقد ذكرنا شيئا من الآداب المتعلقة ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من بقي منهما وأن يتغمد بالرحمة والمغفرة لمن توفي منهما ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببرهم في حياتهم وبعد مماتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الوالد كبير في السن وعندما يتوضأ لا يحسن الوضوء، ونحاول أن نساعده فلا يرضى، حتى يقول في الصلاة كذلك لا يرضى المساعدة، فنريد من فالشيخ توجيه نصيحة لنا كيف نصحح وضوءه وصلاته.
الحمد لله، مما هو معلوم أن فرائض الوضوء يجب إتمامها والإتيان بها على وجهها الصحيح، فمن نقص عضوا من أعضاء الوضوء على الهيئة التي وردت فإن هذا الوضوء لا يصح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وعليه قدر الدرهم لم يصبه الوضوء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن الوضوء في لفظ الصلاة. فهذا يدل على وجوب الاستيعاب. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الآية. فذكر الله جل وعلا الأعضاء، أعضاء الوضوء، ما هو مغسول فيغسل وما هو ممسوح فيمسح. والإخلال بهذه الواجبات أي فرائض الوضوء هو إخلال بصحة الوضوء. وعليه فمثل هذا الأب يعلم، فإن كان يستطيع أن يأتي بفرائض الوضوء على الوجه الصحيح فيأتي بها ويعلم أن يأتي بها، وإن كان لا يستطيع أن يأتي بفرائض الوضوء كاملة وذلك لعجزه وعدم قدرته على الإتمام، فها هنا يعلم أنه يغسل ما هو قادر على غسله ويتيمم عن الباقي. فإن كانت المشكلة في تصور الأب، وأعني بتصور الأب أنه يظن أن هذه الطريقة كافية لصحة وضوئه، فهو لا يتم الوضوء لأجل أنه يظن هذا الظن، فهنا ينصح ويعلم ويخبر بأن فرض الوضوء يبدأ من هذا المكان وينتهي من هذا المكان، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجب فلعل كبر السن أن يكون مؤثرا في ذلك، فإن بعض كبار السن عندما يتوضأ ربما لا يكون عنده كمال الشعور والإحساس بتمام الوضوء ووصول الماء إلى عضو الوضوء، فهو يظن أن هذا كاف وأنه قد وصل وهو في حقيقة الأمر لم يصل، أو يظن أن هذا الوضوء المطالب به هو أن يأتي به بقدر ما يستطيع، وهو يظن أنه يستطيع هذا غاية ما يستطيع إليه، فالشاهد أنه يعلم وينصح ويوجه إلى الطريقة الصحيحة للوضوء. وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، فالصلاة كذلك مما يتعلق من أحكام الصلاة ما يكون إخلاله إخلال بالركن، وإذا لم يصح الركن لم تصح الركعة، وإذا لم تصح الركعة لم تصح الصلاة لأنها لم تتم. فإذا كان هذا الخطأ متكرر في جميع الصلاة فها هنا الصلاة بهذه الصفة لا تصح، ولكن كما ذكرت يعلم ويوجه ويبين له وينصح، وهذا كما ذكرت فيما إذا كان هذا الخطأ يؤثر في صحة الصلاة أو في صحة الوضوء. أما إذا كان لا يؤثر في صحة الوضوء وإنما يؤثر في تمامها فإن هذا لا أثر له في إبطال العبادة، والله أعلم.